بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 200 على 1.
فقال عليه السلام: متى دفن هذان؟ قال: في الجاهلية. فقال عليه السلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. الدابة سمعت عذاب القبرين فشمست به عليه السلام، فسأل: هذوني وصلتهم؟ هذو ماتوا بالجاهلية. إذن هذوني ماتوا، هذا حديث لازم ينكره صاحبكم هذا، لأنه ما جاءه من النبي. ومين اللي أظن؟ عدي بن حاتم لما سأل عن أبوه أنه كان كريما وكان كذا إلى آخره، فهل ينفع ذلك؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
سيد عائشة.
ها؟
سيد عائشة
هي السائلة.
تحدث
عن مين؟ هذا كله ماتوا بالجاهلية. فإذا بدنا ننكر التاريخ الإسلامي الذي لا يوجد له أصح في الدنيا أبدا، لا يوجد له مثيل صح بطريقة المعوجة بسوء فهم الآيات الكريمة. فالآن الأوروبيون والأمريكيون، هل بلغتهم الدعوة أو لم نسأل؟ جاءهم نذير؟ ما جاءهم نذير. جاءهم نذير بالمعنى الثاني، أنا ما بقول جاء، الشيخ استعجل، أنا ما بقول جاء، وكمان تعلم مني ولا بقول ما جاء، حاسب بالك، لا بقول جاء ولا بقول ما جاء. هذه القصة وقعت بيني وبين أحد المشايخ أول ذهابي إلى المدينة أستاذا في الجامعة، ليلة سهرانين هناك مجلس عامر للمشايخ أساتذة الجامعة، وفي هذا الموضوع فدعا أحدهم: لكن في فرق بينك وبينه، إنه هو أستاذ وأنت مالك أستاذ. وفائد ثاني على أهم كثير، أنه هو ما كان مستعجل من تحكيتك، هو كان يعني فائفي. قال: جاءتهم الدعوة يا أخي، هاي الإذاعات العربية واصل الدنيا كلها، هاي القرآن يتلى علينا النهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا، قلت له: يا أستاذ، في هذا القرآن ما بدك مين يفهمه؟ العرب ما عنده استطاع يفهموه، أنا عاجب، شو بيعرفهم البريطان والألمان وإلى آخره، أنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما يفهموا شيء. صار نقاش طويل جدا حول الموضوع. الشاهد حتى الإنسان ما يتورط وما يقول جاءهم نذير بالمعنى الثاني أي الدعوة، ولا يقول أنه ما جاءهم، مش نحن اللي بدنا نحاسب الناس هذول، رب العالمين. فمنقول: من علم الله منه أنه بلغته الدعوة الإسلامية ثم جحدها كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا كافر مخلص في النار، ومن لم تبلغه كذلك فليس كذلك. أما بلغتهم نقعد نناقش، لا ما بلغتهم، راح أقول لك اللي بالقطب الشمالي والجنوبي بلغتهم، شو بعرفنا؟ والله أنا بقول إنه الألمان يعني مشيتهم منا بالنسبة لغيرهم ما بلغتهم الدعوة إلا أفرادا قليلين منهم. ليه؟ مين اللي بده يبلغ الدعوة؟ الرسول. القرآن بيقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. شو فائدة إنه نحن عم نضيء القرآن ليلا نهارا وهن ما عم يفهموا؟ فإذا ما ما بنقدر نقول يا جماعة أن هم بلغتهم الدعوة، لكن لابد في أفراد منهم بلغتهم الدعوة، في أفراد منهم، لكن هذول أفراد بدك تتصورهم من خاصة القوم، يعني من مثقفين، يعني القسيسين الرهبان لا شك أنه فيهم ناس عرفوا الحقيقة، فمنهم من آمن وكتم إيمانه، ومنهم من آمن وأعلن إسلامه، ومنهم من كفر، والتاريخ يعيد نفسه. ما أعرف أنت كنت يوم كان هذا باسم، مو باسم نبلت، شو اسمه؟
باسم مازن.
كنت موجود كان
عن... الله
كان الأستاذ موجود والأخ موجود، واحد نابلسي يقول انه رحت لمكتبة القدس، في هناك مكتبة كم مليون كتاب؟
ملايين كتاب،
6 ملايين
كتاب، اكبر مكتبة في العالم بعد الكونغرس
في القدس. اليهود قالت لهم الله منشئين هناك مكتبة يقول فيها 6 ملايين كتاب. اتصل هناك تعرف على مستشرق بولندي وعمره نواحي 77 سنة وبتكلم اللغة العربية الفصحى وما بتظنه إلا مسلم وعنده معرفة بالحديث،
متخصص حديث. سألته فيما بعد قال دراساته دكتوراه وبروفيسورية حديث، يعني حديث النبوي.
وبعدين الرجل حواليه كما يقولون باللغة الأجنبية بروفيسورات، يعني أساتذة يتعلموا منه، أنه هو كبير السن. وهذا النابلسي في عنده شوية يعني معلومات لا بأس فيها في علم الحديث، كان يجي يسمعه ويتناقش معه، يعترف المستشرق هذا أمام البروفيسورات تبعه أنه عم يتعلم من النابلسي، والنابلسي من إخواننا الشباب يعني. فشو قال انه احيانا بيطلع منه عبارات بتدل على اسلامه.
لما كان يذكر النبي يقول صلى الله عليه وسلم، لما يذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل او عمر بن الخطاب او الصحابة رضي الله عنهم، يعني لا يفعل الا هذا.
وذكر قضية انه قبله واحد من الحاضرين انه انت يعني شو اسلمت،
قال له ليش لا العبري، قال له ليش لا. مرة بدرس فتكلم هيك في اثناء يعني محاضرة في الجامعة، فواحد يحكي له انت بنحكي معك يعني لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول كذا، فشو مسلم؟ قال له ليش لا باللغة العبرية جميلة.
يعني اسلوبه في الكلام اسلوب مسلم،
كان هذا كتاب الزهد لهناد ومخطوطات وكذا، طالب كتب يعني، حكينا للشيخ طالب كتب والله يعني انه اقل من النادر من يعرفها، ولا اقول يطلبها من اهل العلم او من العلماء وما شابه ذلك.
شو موقفك من
النادر؟ المقصود نعم أنا أقول
هو كلمة طيبة، قال لعله ممن يكسب إيمانه.
أي نعم،
مثل هذا الرجل
نحن شاهدنا الآن أنه مثل هذا ممكن يكون أسلم.
نعم،
لأنه عنده اطلاع وعنده كذا. وبالمناسبة أذكر في كتاب يعرفوه إخواننا الطلبة اسمه مفتاح كنوز السنة، لما اقتنيته وعرفت الجهد اللي مفروغ فيه، انه هذا يكون دارس كتب السنة 14 كتاب لابد انه يكون صاحبه اسلم، هيك انا قلت يومئذ. راحت ايام واجت ايام كما يقولون عندنا في الشام، كنت جالس في مكتبة العربية الهاشمية عبيد رحمه الله، وقع تحت يدي عدد من مجلة زيدان، شو اسمها هي؟ الهلال، الهلال قديمة هي، جورج زيدان. وإذا به الخبيث هذا الألماني مؤلف كتاب تاكلون السنة فينسك، ناشرين مقالة لأحد الكتاب المصريين المسلمين، رد على فينسك بينقل عنه كلمات بصرح فيها أن محمد رجل شو بيقول اليوم عبقري عبقري وداهي وإلى آخره، ودعا النبوة واستطاع بعقله وشفرته أنه يلمم العرب حوله إلى، وإذا بينكر النبوة، لأن هذا ما استفاد شيء، ما استفاد شيء من الكتب اللي درسها، استطاع أن يضع الفارس المقرب للبعيد كما هو معلوم لدينا. فالشاهد ما منقول إذن هالشعب البريطاني أو الفرنسي أو الألماني أسلم أو ما بلغ، الله أعلم. من بلغته الدعوة، وهذا بذكرني أيضا بهذه الكلمة، من بلغته الدعوة كما أنزلت في أصولها وفي أسسها وما آمن فهو إلى جهنم. قلت أنا للذي كنت سنخرش معه في الجامعة، قلت أنت تعرف الآن نشاط القديانيين في كثير من البلاد الأجنبية في ألمانيا وبريطانيا بصورة خاصة،
من هؤلاء عم يأسلموا على إسلام القديانيين.
القديانيين كفار، صحيح بيصلوا بيحجوا، لكن ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، من ذلك أن الرسول في أنبياء بعد منه وبيأولوا الآيات وبيحرفوها وإلى آخره، بينكروا وجود عالم اسمه عالم الجن، بينكروا بيقولوا الجن مذكور، سورة الجن مذكورة في القرآن، بيقولوها الجن يعني أنا لفظ مرادف للبشر، لفظ مرادف للإنس، كما أنه نحن نقول إنس وبشر معنى واحد، شو صار عندنا النيل إنس وبشر وجن معنى واحد. بتجيب لي الآيات اللي بتقول خلقتني من نار وخلقته من طين، بإلا هذا مجاز، يعني مش حقيقة خلقه من نار، وذاك كل تأويل يعني تعطيل، لأنه الأمر الحقيقة كما يقول ابن القيم في بعض كتبه، المعطل يعبد عدما والسنما. فهذين عطلوا وأنكروا حقائق شرعية، مع ذلك كثير من الأوروبيين يستجيبون لدعوة هؤلاء، ليه؟ لأنه بيشوفوا في دعوتهم من الإسلام الصافي ما لا يجدونه في التوراة الإنجيل عندهم. فهل هؤلاء بلغتهم الدعوة؟ ما بلغتهم الدعوة، لأن بلغتهم الدعوة من عرف عن أصولها. لذلك إذا جاء حديث إن أبي وأباك في النار، ما في مبرر للتأويل يا جماعة، في أن أحاديث تؤدي إلى نفس المعنى بالعشرات، إذا أنكرناها معناها أنكرنا الشريعة. وأنا ما أني صبور يعني، ولو أني كنت أشعر، عم أشوف حالي أنه ما عندي صبر إلا أكتشف هذا الشخص الذي أنت بتشير له. نعم. هي المذكورة في الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. هذول المحارم اللي ذكروا، بل بعضهم وليس كلهم، مواضع الزينة هي التي لا يجوز للمرأة أن تظهرها للمحارم فقط، ومواضع الزينة ذراعين وأسفل الساقين محل الخلخال والرأس وما حوى وانتهى الأمر.
الشيخ توضيح لمسألة إذا قام الإمام الخامسة مع ذلك،
كيف إذا قام الإمام الخامسة؟
هل المؤتمين يتبعون؟
هذا انتهينا من البحث، إنما جاء الإمام يؤتن به. يا أخي أصاب وقتا هذا شيء آخر، إنما جعل الإمام يهتم به. هل تستعجلوا على صاحبكم لأني أراه بعد ما اقتنع أو في نفسه تساؤلات نفس الموضوع؟ وليش ما هو نفسه
شيخ يعني هن جاب ركعة زيادة، وإحنا علمنا أن هي ركعة زيادة، كيف نتابع فيها؟
يعني في أكثر في أكثر من أنه أخطأ
أخطأ
ولا شيء؟ لا أمسألك أنا أخطأ ولا لا
أخطأ.
الله يهديك ادري يا أخي الله يهديك وانتعلموا إيه ولا
أخطأ طبعا.
لا أنا ما أعمل لك هيك أعمل لك في أكثر من كونه أخطأ قل لي لا أشايف شلون بنتول لا بنتول أخطأ لا نفي أخطأ إثبات الجواب لازم يكون إيش نفي ما يكون إثبات الله يعيني شو أنا مخطئ كثير يعني
الله يعينك علينا
شيخ هذا أخطأ جاء برقعة زائدة كالذي نقص ركعة الآن أنا بعكس عليك المثال سلم الإمام على رأس الركعة الثالثة وهو في صلاة رباعية أنت ما سلمت حبست نفسك شوي لكن قلت له سبحان الله ربما كررت التسبيح لدرجة أن بعض المتعصبة رح يجوا لك بطلة صلاتك ليش؟ لأنه بتكرارك كأنه رسول ما كنت فضى عليه عم أقول لك سبحان الله سبحان الله ما رد عليك شو بتساوي أنت؟
يعني أنا بدي أسلم
كويس هو أنت عم تحكي بالنسبة لك كل الحديث ولا بالنسبة لغيرها
البعض يعني اللي
ما جاوبت بهذا الجواب هو هذا الكلام نحن نحكي بالنسبة لك
بالنسبة لهذولات
هل اللي بخاف أنا منها شايف له فأنت بتسلم معه أنت لما سلمت معه ممكن أنت على يقين أنه مخطئ وباقي عليك ركعة ليش سلمت
متابعة له
طيب الآن تصير الموقف شو بس شلون بيكون
لما أسلم أنا وبين أنه مثلا أنه بقي ركعة كما فعل ذو اليدين مع نفسه
أحسن إذن هل أنت كنت عم تخشاه في الصلاة صارت خارج الصلاة ولكنك في صلاة ها هي مثل هي ها إجا نذير وما إجا نذير هو خارج الصلاة وهو في صلاة وإلا الحديث هذا بجوز في أثناء الصلاة ما بجوز لكن الفقهاء الشافعية لهم كلام جميل في الصلاة وإن كانوا بقى وقعوا في انحراف ثاني الله يهدينا وإياهم حصروا الكلمات نسيت خمسة ستة إذا راجعوا عليها بطلت الصلاة المهم فأنت ما تتابع تحقيقا لأمر الرسول بعد ما تسلم على المخصوص من أين الإمام صحيح الموقف وانت بطار الله وتبتين وكر الله من الخطاب إذن المشكلة ما تنحل بطريقة عدم متابعة الإمام فقط لا في كمان طريقة ثانية هي طريقة اتباع الإمام ثم بيان الخطأ بالمواجهة بالمصارحة ثم الرجوع لإتمام الصلاة كذلك هو إذا صلى خمس ركعات من قوم يا أخي معه صلى خمسة وسلم يمين ويسار يا شيخ أنت صليت خمس ركعات صحيح يا جماعة إيه والله الله أكبر سجد سجدتين وسلم تسليمتين وكذا الله أمرنا في ساعة وقلت إن شاء الله وهالركعة اللي زدت معه لا تظن تروها ذا مهزورة تتسجل فيها قراءة فيها تسبيح فيها تكبير كل واحدة هاي إلى أجر عند الله تبارك وتعالى ولو أنها جائز إيش خطأ نعم
شيخنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو عن هذه الصلاة إنما هي تكبير وتسبيح وتحميد لا يصح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام البشر في رواية من كلام الناس كيف أنت الوجه اللي استحسنته من قبل الشافعي أو بعض الشافعي لكن الست كلمات اللي قيدوها
يعني نعم هو عم يقول كلام الناس يعني خذ وأعطي وروحه وتعالوا إلى آخره هذا كلام الناس أما الكلام اللي فيه إصلاح الصلاة هذا اللي وقع من الرسول في قصة اليدين اللي كان فيها التتابع أصلا في الكلام قالوا له ما صدق باليدين؟ قال نعم. هذا كلام، لكن هذا الكلام لم يكن ككلام الناس، وإنما كان لإصلاح الصلاة التي نبه الرسول عليه السلام أنه صلى ركعتين بدل ما يصلي أربعة. أنا الآن أريد أن أعتذر إليكم لأن الوقت انتهى، وأنا
هذا السؤال من أول جلسة نترك إياه ونفتح مجال لأخواننا.
الله يهديك ما شاء الله. ما سألت ولا سؤال؟
كان يأجل السؤال هذا بالذات.
أيوة
حقيقة أنه حصل عليه مشكلة في
المسجد. بس أكمل ذا أنا عمري يعني، فأنا الآن بدي أمشي، بدي لحق الصلاة في بلدي لأنه بسبب وجع الركب فأبد من استعجال. الله يحفظكم. فإن شاء الله سؤالك مو طويل.
لا مش طويل.
تفضل.
بالنسبة لصلاة التسبيح، نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم العباس هذه الصلاة ولكنه ما صلاها، وقيل أنه لم يرد عن الصحابة أنهم صلوها جماعة، وأنه لم يرد ذري أنهم صلوها بعد ال 11 ركعة في رمضان.
هذا الأمر أفصح اسمي إن شاء الله. ما هو
فعل من الصلاة جماعة بعد بعد الـ11، بالإضافة أن الرسول ما صلىها ولا نقل عن الصحابة أنهم صلوها جماعة، فكيف إحنا ما نصليها جماعة وندعو إليها؟
وأنا ما علمت أنكم تصلونها جماعة.
نعم
أنت بتصليها جماعة؟
نعم صليناها أكثر من مرة شيخ.
على جنب أبو مالك، على جنب اذكر
ما كنت معنا
أعوذ بالله.
والله مشكلة.
ارجع الصلاة وتتوقف
ويانيك ذاكر يعني.
صلاة الجماعة، صلاة الجماعة.
تسبيح كان نفس الورد التراويح.
يلا تفضلوا.
تسبيح عند أبو مالك صلينا أكثر من مرة.
صلاة تسبيح تشرع كصلاة سنن لوحده،
الواحد لوحده
أو في البيت.
يعني أنت ما صليتها معانا
في البيت؟ أعوذ بالله. أستغفر الله.
سؤال شخصي، عمرك صليتها في السبيل؟
أه
صليت.
شيخنا هذا سؤال شخصي،
يعني يتعلق بشخصي.
لا يا رب.
إذا هو بدعة جماعة.
إيه نعم.
والله إحنا نقلنا عنك يا شيخ إنك صليتها معنا.
سامحك الله. سامحك الله.
هذا سؤال مهم شيخنا
طبعا.
لكن تفضل شيخنا.
يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك الصبحة يعبث بها بزعمه ويسبح هو عم يسمع، فهو مستمع لكنه غير منصت. ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته، فلا يشغل نفسه بالذكر الخاص به، ومن ناحية أخرى بيقول أنا مسمع لأن هذا السمع لا يفيده، لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فقال تعالى فاستمعوا واسكتوا لعلكم ترحمون بسبب فهمكم وتدبركم للقرآن الكريم. فهذه الآية إذن توجب على من كان وراء الإمام. أما الاحتجاج بالحديث السابق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو احتجاج بالعموم، وهنا الدقة في المسألة ولا بد من التعرض لها. في الحقيقة الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها قرآن، بل هي أم القرآن. الحديث بعمومه يشمل كل صلاة، لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب، فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه. هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخل تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص، وحين ذاك يسلط العام الأعم على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع، ذكرنا من ذلك الذي المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا، فقلنا أنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة. فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذن حديث لا صلاة عام مخصوص، أي ضعف عمومه. كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل، فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ فاتح الكتاب. فماذا يقال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب إلا الأعجم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا، حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث. ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية، وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام، ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ بقراءة المقتدي. فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزراب. هو استعمل عقله وحكمته، وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام، فماذا فعلوا؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد انت المقتدي، انصت ليقرأ المقتدي، هذا قلب لوظيفة الإمام. ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما، سكتة عند قراءة الفاتحة عند استفتاح الصلاة، وسكت عند الفراغ من قراءة القرآن، ولم يكن هناك سكتة طويلة من السكتتين إلا السكتة الأولى. ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين تكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى، قالوا له نراك تسكت بين تكبير الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ أجابهم. فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة فلماذا؟ فيقول مثلا ليقرأ المقتدي، لم يكن شيء من هذا إطلاقا. فهم كما قلنا آنفا أوجدوا له مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي. مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا، لماذا؟ ليسمع المقتدي. فما معنى أن يقال المقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ لنفسك؟ مش مقول هذا. إذا ماذا نفعل؟ نوجد سكتة طويلة. مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها. كثير من هؤلاء الذين يسكتون بيسكتوا نصف سكتة، لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ بالقراءة، لك يا سكوت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها يا لا تسكت امشي بالقراءة. وهذا طبيعة الإحداث في الدين ما تكمل مع الإنسان. فهذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهرية واقرأ في السرية، هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما. ليس عندهم حجة إلا حديث لا صلاة، وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواهي. وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا أيضا مقبول بالنظر السليم أن الإنسان لما بيسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه. بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي، قال أقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. أيضا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره. فهذا هو الصواب إن شاء الله، أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة. أما إذا كان صلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغ قراءة الإمام ففي هذه الحالة لا بد من أن يقرأ. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة تريد أن تحج عن ابنها الذي توفي منذ 7 أشهر وعمره 27 سنة، وقد قالت في جنازته إن شاء الله أحج عنه لأنه لم يحج ولها مقدرة على ذلك، وله أخوان سدوا عنه ديونه ولم يحجوا حجة الإسلام، وله ابن عمره 2 شهر. والامرأة حجت حجة الإسلام وتريد الذهاب مع محرم للحج عن ولدها، هل يجوز هذا شيخنا؟
لا يوجد في الشرع دليل على جواز حج الأم عن الولد، إنما العكس هو الصواب، وهو أن يحج الولد عن أمه وأبيه. ولذلك فهي تحج عن نفسها تطوعت أو عن أبيها وأمها إن كانوا ما حجوا حجة الإسلام وكانوا معذورين في عدم حجتهم، فهي تحج عن أبيها أو أمها، وإن كانوا حجوا حجة الإسلام فتحج عن أحدهما وتبدأ بالأم تطوعا. وبالنسبة لولدها الذي أرادت أن تحج عنه، إن شاء الله ابنه الصغير يكبر ويتربى تربية إسلامية ويواظب على الصلاة ثم يحج عن نفسه حين استطاع ثم يحج عن أبيه، هذا الذي يعطيه الشرع.
جزاك الله خير. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
عندي سؤالين ثلاث ممكن.
تفضل.
صحيح. في أولا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتين سنة الأوابين أم تحدثه نفسه في شيء من أشياء الدنيا بنى الله له قصرا في الجنة، هل هذا حديث صحيح؟
منين حوشته أنت؟
والله واحد شيخنا أعطاني.
كل أحاديث التي جاءت في صلاة الأوابين بعد المغرب لا يصح منها شيء.
صح.
اي نعم.
اقول لها طيب ليش؟
نعم.
هذا الحديث غير صحيح.
غير صحيح.
السؤال الثاني. هل يجوز شهود الأول أن أزيد بعد رسوله؟
بدك تصلي على الرسول.
كيف صلي على الرسول يعني؟
مثل ما بتصلي في التشهد الثاني.
يعني لآخره؟
لآخره.
كيف؟ طب هل يعتبر سيساو هون؟
كيف؟
سيساو.
سيساو؟
نعم.
الله يهديك. شو سجود سواء؟ من قال لك لازم تصلي على الرسول؟
لازم نعم. لأن لا يجوز نعم. طيب سيدي. آخر سؤال. هل يجوز التبرع بالنصراني بالدم؟
التبرع بدم المسلم للنصراني؟
نعم يعني النصراني بحاجة إلى دم.
أيوه.
هل يجوز لي أتبرع عليه؟
في مودة وصداقة بينك وبينه؟
نعم طبعا أكيد طبعا
بعرفش يعني كيف يعني هل
لازم يكون مودة مثلا؟
طبعا لازم يكون في مودة بينك وبينه بقصد
نعم
جذب نحو الإسلام.
هذا غدا يعني
فإذا كان بهذا القصد بجوز وإلا فلا.
وإلا
فلا.
الله يجزيك خير.
أهلين.
بارك الله فيك
وفيك إن شاء الله.
وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنه قام بأفعال لا ترضي الله مثل أداء الناس وغيره، فكيفية العمل من أجل إرضاء الله؟
التوبة إلى الله.
ممكن توضح لنا كيفية التوبة؟
الندم على ما فعل.
نعم.
والعزم على ألا يعود.
نعم.
والإقلاع عن الذنب مباشرة.
نعم. جزاكم الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
المعروف ان احنا نطلع بالطائرة على امريكا يعني هيك نظامهم في نهار فبيستمر النهار علينا يعني ما بيأتي ليل، فماذا انا بدي اصلي الظهر والعصر جمع تقديم او جمع تأخير، فما بيأتي علي المغرب ولا عشاء بيرجع نفس الوقت نفسه الظهر والعصر علي مرة ثانية، فبصلي الصلاة بوقتها يعني الظهر والعصر طبعا تسقط عن المغرب والعشاء، ولا في يعني حل آخر؟
يقول الرسول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين.
أي نعم.
فما دام أنت صليت فرضك في الوقت المشروع ظهرك وعصرك.
أي نعم.
فما بتصلي هناك في أمريكا في وقت الظهر والعصر الظهر والعصر.
الحمد لله. أي نعم.
وإنما عليك بتتابع مواقيت البلد اللي أنت فيها.
على ساعتي
وتصلي
على العشاء.
على ايش؟
على الساعة تبعتي.
لا شو بدك بساعتك انت؟ ساعتك اردنية. بدك شوف التوقيت البلدي التي انت حللت فيها.
اي نعم. طب معناه بتسقط علي صلاة المغرب والعشاء اللي انا يعني اللي في بلدي؟
ما سقط عنك شيء الله يهديك، سقط عنك الظهر والعصر اللي صليته في بلدك.
اي نعم.
لانه لما بدك تتابع طريقك في الطائرة وبتشوف وقت الظهر والعصر سيأتي وقت تشوف المغرب والعشاء.
ايوه الان فهمت. اي نعم الان فهمت.
طيب غيره؟
اي نعم الان فهمت.
غيره؟
السؤال الثاني.
ثاني لا تحرم إشعالية، هذا مو ثاني. بدك توكل هنا.
طب اذا ما في احد يعني
يعني بتحكم على اخوك بالاعدام بتقول ما في احد؟
لا.
ها شو بتقول ما في احد؟
يعني اللي ممكن يعني اوكلهم بجوز ما يوفوا بالوعد.
هاي عندك اخوك في النسب، اذا كان ما بيتجاوب معك عندك اخوك في الاسلام.
اي نعم.
ابو انس.
اي نعم.
جارك.
اي نعم.
او غيره ممن تعرف، ابو عبد الله مثلا.
اي نعم.
لابد ما تلاقي واحد يعني يصدق معك ويفي لك.
دون الله يعني ما بتسقط عني.
لا.
طيب السؤال الثالث.
تفضل.
الي ابن عم اخو ابوي اقترض مني قبل سنة ونص 150 دينار.
نعم.
رجل يعني الآن ظروفهم قاسية جدا جدا، يعني ظروفهم صعبة لأبعد الحدود، ومش مستطيع أنا أستد منه الفلوس، يعني بحاول إني دائما يعني أحصلهم منه، لكن بجد صعوبة لسوء الظروف اللي بمر فيها، فبجوز إني أعطيهم من زكاة المال اللي عندي، يعني مثلا أقول له إنه هذا يعني
فهمت عليك، اسمع الجواب.
نعم.
إذا كان الدين دمات ما بيجوز يمشي بديل الزكاة.
أنا.
أما إذا كان الدين حي في اعتقادك أنت وأنت عارف.
أنا.
فبيجوز بشرط أنك تقول للمدين أنا إلي عندك 150 دينار أعتبرهم دون زكاة مني ومنك، مني إليك، ومالي عندك فأنت بريء الذمة مني، فإذا قبل منك فبها وإلا فلا.
بك الله خير. معتاد أنا أني أخرجها في 10 ذي الحجة، فأنا بدي أصادف عليه 10 ذي الحجة وأنا في أمريكا، فأنا بدي أقدم في يعني تبليغ هذا الخبر قبل سفري، وطبعا جائز يعني هذا
ما بهم جائز.
نعم. بك الله خير شيخ.
أهلين.
كنت راجع من الباكستان.
كيف؟
كنت راجع من الباكستان.
إيه
نعم. حديث. إيه نعم. كنت خارج الباكستان 40 يوم، وصار عندي حماس وغير على الدين حرقة، وكنت قوي في الدعوة، فكنت دائما متحرك فيهم، أدعو الجنسين في كل الإناث، والحمد لله الله عز وجل وفقه وأخذ باليد كثير من البنات. احتشم أنه يصير الحجاب وكذلك من الشباب، لكن مع
استمرار
كثرة الإمساس تقلل الإحساس، يبدو أن العاطفة بدأت تخف شوي شوي، و يعني بدأت أجد صعوبة في الكلام معهم، خاصة مع كثير من خلاف بعض العلماء إلي، وقولوا أنه لا يجوز يعني بعض البنات أو النساء بدون حجاب، وإحنا موظفين مع بعض في مكاتب في غرفة واحدة عند الطوائف، نكون جالسين مع بعض في طبيعة العمل بدون حجاب، فهل لا يجوز المقابلة في الوعظ بينما يجوز المقابلة في العمل؟ هذه نقطة. صرت لما بدي أتحدث في الدين يعني أتحفظ كثير.
وذولي اللي قالوا لك علماء يعني
والله على الأقل بسمهم فسمهم.
لا اني لو
انا حبيت استرشد برأيك
انا راح اقول لك شيء ما راح تسمع منهم، هني لو ارادوا نصيحتك بيقولوا لك لا تقعد المجلس هذا، اي طلق وظيفتك بالثلاثة، هن إذا قالوا لك بعد منها بيجي كلامهم اللي أنت نقلت لي آنفا، أما الكلمة الأولانية ما بيقولوا لك ياها، وأنت بتقلن الكلمة اللي قلت لي ياها، وهذا واقع أنك أنت عايش معهم، فليش حتى ما بيجوز؟ يمكن الأمر يحتاج إلى توضيح، أليس كذلك؟ يعني الاختلاط في الشرع ممنوع.
نعم.
وهناك فرق بين إنسان باستطاعته أن لا يختلط وإنسان آخر يفرض عليه الاختلاط. مثلا الواحد منا بينزل السوق، خاصة إذا كان السوق مزدحم، يلاقي في طريق نساء شيء هيك شيء هيك وإلى آخره، شو بده يساوي؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لكن إنسان يريد أن ينتمي لدراسة علم ما إلى جامعة ما وتدريس فيها مختلط، هنا لا يجوز له أن يطلب هذا العلم بهذا المختلط، لأنه الله من كلفه أنه يرمي بنفسه في اللجة، قد ينجو وقد لا ينجو. وكما قال عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك ويقع فيه. فالآن أنت ولا غيرك، هالوظيفة اللي عم تشتغل فيها، أنا بقول إما وإما، لأنه ما بريد أفرض أنا رأيي على غيري. إما أنك تكون أنت مضطر لهذا العمل ويجوز، وإلا غير مضطر فلا يجوز. لو فرضنا قلت لي والله مضطر، عندي استعداد لناقشك، لكن أنا ما بدي أدخل المدخل ولا أريد أن ألج هذا المولج. فإذا كان وظيفتك هذه من القسم الأول يعني مضطر، حينئذ بيجي جوابك للمشايخ في محله. واضح لهون؟
واضح.
وقولهم لازم يكون بينك وبينهم حجاب، بدك انت تعكس عليهم الامر، تقول قولوا للفتيات انه لازم يضعوا بيننا وبينهن حجاب، مش نحن.
الله، ما راح تجيبوا.
لا، هو قضية الآن مش الكلام مع الفتيات، الكلام مع هذول اللي سميتهم علماء. إنه بدل ما يقولوا لك أنت ما بيجوز تتكلم إلا بينك وبينهم حجاب، منقول له نحن قولوا لهالفتيات إنه يتحجبوا. وأخيرا أنا بقول بدون ما أدخل بتفاصيل أنت مضطر أو غير مضطر، لريفما يتسنى لك عمل شرعي أكثر من الذي أنت فيه، وفي حكم عملك هذا كما قلت آنفا، فأنت مجتمع مع الجماعة، شي شباب شي شابات شي شبان شي فتيات إلى آخره، ما أرى مانعا أبدا أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع غض البصر.
من هم من مضى علينا؟
أبو الله علينا عندك فوق.
منهم من مضى علينا معه حوالي 3 سنوات، والنصائح والمواعظ متتالية، ولكن استجابة ما في.
الله أكبر.
وبعضهم أشتغل معه يعني في نفس المهنة، عمل ميداني وعمل مكتبي. وخلال العمل الميداني في النهار الساعة 10-11 يوميا الميل على المطعم نفطر. فمثل هذا وهو مكب على المعصية ورافض الاستجابة، هل يجوز الأكل معه مأكلته ومشاربته؟
أنت مستمر في نصيحته ولا تركته؟
مستمر.
كيف ما بيجوز؟ هذا من جملة استمراريتك أنك تواكله وتشاربه وتناصحه. واضح؟
واضح.
لكن لو فرضنا لا سمح الله أنك إست منه ونفضت إيدك منه، هذا ما لازم بعد خالصه بالمرة.
لا الحمد لله ما وصلنا اليأس.
الحمد لله، وذلك ما نبغي. ولذلك أكلك وشربك معه جائز تماما.
في بعض الجملاء من طبعه الفكاهة والمرح، وأحيانا تكون الفكاهة على شكل استهزاء وسخرية بالدين.
الله أكبر.
مثلا استهزاء باللحية، بالثوب، استهزاء بالمتدين بشكل عام، استهزاء بالدين يعني على أساس أنه مدير قديم وموظف. فأيهما أفضل، أن نسائر وندع عليه بالكلام اللطيف، ولا نضغط عليه بالدور ونشد عليه بالكلام ونشدد عليه؟
هذا بارك الله فيك بيختلف. إذا كنت حديث عهد بالاتصال به،
لا قديم.
قديم. طيب إذا كنت قديم الاتصال به فلا بد أنك يعني أسمعته ما يجب له عليك من النصيحة.
الحمد لله ما قصرت معه
كويس،
لكن أريد الأسلوب الأمثل.
أنا جيد بالكلام، فأنا أقول لابد أنك أسمعته ما يجب من النصيحة والموعظة الحسنة. فنفس الكلام اللي قلت لك يا بالنسبة للشخص اللي متعيش أنت وياه بعملك، قلت لك أنه إذا يست منه إلا أيضا نفس الكلام يقال لك بالنسبة هذا النوع الثاني. فأنت نصحته مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، فإذا وصلت إلى اليأس منه وتنقض إيدك منه فأعمل له اللازم بقى من الكلام اللي بيجرحه وبيأذبه، لأنه كما قيل العبد يخرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. واضح؟ ولابد فهمت أنت من جملة ما فهمته أنه يا أخي أنت صحيح عم تمزح، لكن أنت في علمك أنت أنك رجل مسلم، فأنت عم تسخر من الدين وأهل الدين، ما بتعرف أنه هذا بيخرجك من الدين كما تخرج الشعر من العجين. ولا مو مالك سائل حرام حلال، تكفر ما تكفر، على ضوء ما بيسمعك بدك تسمعه بقى. إذا قال لك لا أعوذ بالله أنا ما أريد كذا إلى آخره، تعمل الدين معه. وإذا بتشوف منه لا مبالاة فتقسو عليه.
لا هو من الجزء الأول ذكرته، لكن متأمل دائما برحمة الله وبعفو الله، قول إن الله غفور رحيم.
إيه لكن بتسمعه كمان قال له من تمام صفة الله أنه شديد العقاب.
استمعنا يا أهلا هو مصر على الأولى.
نعم. الآية شو بتقول؟ نعم.
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. بدك تقرأ سمعه بالآية هذه. وهناك حديث يدندن حول هذا المعنى بلفظ آخر، معناه صحيح لكن ما هو ثابت عن الرسول عليه السلام، فأنا أذكره لنرمي بما أذكر عصفورين بحجر واحد. أولا ذكركم بأن هذا الحديث ضعيف لأنكم لابد تسمعوا من الخطبة كثير. ثانيا معناه جميل، فإذا أردنا أن نعظ الناس مثل هذا الرجل اللي أنت عم تحدث عنه الآن، منقول له أنه في الحكم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فهذا النوع من البشر لا بالآية عمل ولا بالحديث ولو كان ضعيفا يعتبر.
شيخي اليوم حدث معي شيء، لعل ان شاء الله نستفيد من الاخ الفاضل. بعض احد